ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال قتادته: إن تنصروا الله ينصركم، لأنه حق على الله أن يعطي من سأله وينصر من نصره. وقوله ويثبت أقدامكم، يقول ابن جرير: ويثبت أقدامكم ويقويكم عليهم ويجزئكم حتى لا تولوا عنهم فإن كثر عددهم وقل عددكم. وقال القرطبي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، أي إن تنصروا دين الله ينصركم على الكفار. نظيره: ولينصرن الله من ينصره. وقال قدره: إن تنصروا نبي الله ينصركم الله. فالمعنى واحد. فيثبت أقدامكم أي عند القتال، وقيل يثبت أقدامكم على الإسلام، وقيل على الصراط. طبعا هذا كله ليس بينها تعارض، هذه من اختلاف التنوع وليس اختلاف الصراط. وقيل المراد تثبيت القلوب بالأمن، فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في مواطن الحرب. قال تعالى في الأمثال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فأثبت في الأمثال واثقة أن التثبيت يكون عن طريق الملائكة فثبتوا الذين آمنوا. أما هنا في هذه الآية فلم يذكر هذه الواثقة، بل قال: إن تنصروا الله ينصركم. فنصر الله إما بإلقاء الأمن في القلوب والسكينة، وإما بالملائكة، وإما بغير ذلك من يعني الأسباب. وهذا يكون كقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، في حين أنه قال عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم. فهو يميتكم بواسطة الملك أيضا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة. فهذا مثله كثير، فلا فاعل في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى وحده. واستدل ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة بالعبارة المشهورة: الجزاء من جنس العمل. فلهذا قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما جاء في الحديث: من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دلت يعني كثير من الآيات القرآنية على نفس هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة في سورة الختام: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وذلك كقوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقوله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن هنا ضمان بالنصر والتثبيت، وهذا الضمان مشروط، مشروط بشروط ومعلق على شروط، هي أن ينصر العبد الله سبحانه وتعالى. قلت جاء من جنس العمل: من يعز أمر الله يعزه الله، من ينصر دين الله ينصره الله. واضح كما في هذه الآية: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فما هو سبب عند أسرة كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم يبارزون الله سبحانه وتعالى بالمعاصي والمخالفات من دعوى أن الله ناصرهم، هؤلاء ينصرون. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن تنصروا الله ينصركم. وقال: ولينصرن الله من أي ناس، ولكن ينصر الله من ينصره. وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين المقتصدين بالإيمان. واضح. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا الذين لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ليس داخلين في وعد الله بأن يعني ينصرهم الفجر. فمثلهم كمثل الأجير الذي استأجره مستأجر، ثم لم يعمل اي شيء، لم يعمل لمستاجره شيئا، واذا به بعد ذلك يجيء ويأخذ منه الامره وهو لم يعمل شيئا. فولله المثل الاعلى، فمن يتنادى في المعاصي والمخالفات ثم يقول ان الله معنا وان الله سينصرنا، كل هؤلاء مغرورون، لانهم ليسوا من حزب الله الموعودين برب الله عز وجل، لانهم لم ينصروا الله ولم يعني ينصروا دينه ولا كتابه، ولم يكن جهادهم لإعلاء كلمته وإقامة حدوده وشرعه عز وجل. لقد رأينا عواقب ذلك، يعني رأينا أصناف المغتربين في هذا الزمان كثيرة جدا. فما أكثر ما يتكلم بهذه الآية: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. رأيناها في النكسة، النكسة حينما كان المذيع يعني يقول أم كلثوم معك في المعركة، سادية معك في المعركة، عبد الحليم حافظ معك في المعركة، فكيف يجتمع، كيف يكون الله معنا ومعنا أيضا، كيف يكون يعني من حزب الله ونحن نطلب النصرة من إيش؟ من هؤلاء الأقوال أو من أحزاب الشيطان. فعلى أي الأحوال يعني، وهذا هذه الآية أيضا مما يصلح أن يستدل به في مواجهة كثير من الناس الذين يعني يشغلون يسكنون الشغل، حينما تدعوهم إلى بعض التكاليف الشرعية سواء كانت ظاهرة أو باطنة، سواء كانت في الفرائض أو غيرها، فاللحية مثلا أو الكلام في أي قضية من القضايا المناكرين، بعض الناس يقول لك المسلمين يذبحون وأنت تتكلم في كذا، المسلمون الكنيسة الصوفية تتحد مع الغربية واليهود يفعلون والنصارى يفعلون، وأنت تقول للناس افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، يملك الإنسان بالأمور المهمة، المسلمون يذبحون ويضطهدون وأنت تقولون توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والربوبية إلى آخر هذه الأشياء. فنقول يعني إن هم يتخيلون أن العلاقة بين هذا وذاك هي علاقة التضاد، يعني كأنه لا يسمع الإنسان أن يعني يؤدي هذه الأمور سواء كانت فرعية أو أصيلة، وفي نفس الوقت يكون مجاهدا في سبيل الله إذا أتيح له الجهاد. هم يقتربون علاقة التضاد، يعني من يجاهد ينبغي أن يظهر هذه الأشياء، فأتيح علاقة التضاد، يعني الإنسان يكون ذات واحدة ومع ذلك أنا مثل الآن جالس وفي نفس الوقت متكلم وناظر وسامع، هذه كلها في شخص واحد في وقت واحد، بخلاف الأمور المتضادة وهي اجتماع المقلين كالعمى والبصر مثلا في عين واحدة، هذه علاقة التضاد، كالأبوة والبنوة في صف واحد، هذا لا يكون. لكن هناك صفات غير متضادة، صفات متباينة، وليس صفات متباينة لكن يمكن أن تجتمع، كالسواد والحلاوة يجتمعان في إيه؟ ممكن صح العقل الاسود، نعم لان العقل الاسود مش معروف يظهر بالمناسبه، مش معروف في الجماعه والجنات اللي هو التمر، ده التمر يكون اسود وحلو، فالصفتين هذه في تضارب بين الصفتين، البياض والبروده في التل، في التل وهكذا. فكذلك نفس الشيء الانسان يعني يعطي لحياته مثلا ويجاهد في سبيلها، من غير علاقه، والعلاقه بينهم ليست بل بالعكس، العلاقه في الحقيقه تدخل بمقتضى هذه الآية في علاقة إيه؟ التلازم، التلازم، لما ما يقول إن تنصروا الله ينصركم، فنصرة الله بإقامة شرعه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. وكثير من هؤلاء الناس الذين يرغبون بهذا الشر يعني لا يستعملون هذا النوع من الجدل إلا يعني إيه في مصادرة السنة، من يدعون بالالتزام السنة أو إقامة بعض الأمور الهدي الظاهر مثلا، في حين يعني في حين أنهم هم أنفسهم في حياتهم العادية يمارسون أشياء هي أولى بأن تنكر عليهم، يعني كمثال مثلا واحد يلبس الكرافتة ويطوي ملابسه ويشتري كرافتة ويعمل رحلات ترفيهية ومعسكرات ترفيهية، ثم يعني لا يقبل من احد ان يقول المسلمون يذبحون وانت تاكل فاكهه، المسلمون يتطهرون في اقصر ارض وانت يعني تكوي ملابسك وتهتم بكذا وكذا، هو لا يقبل ذلك ممن يعترض عليه، يقول هذه نقره مثلا وهذه نقره، فاولى ثم اولى حينما نعمرهم بامر الله او امر رسول الله عليه السلام ألا يحق لهم الاعتراف بقوله المسلمون يعني يذبحون. وكما قال أحد إخواننا في اليمن ردا على نفس هؤلاء القوم حينما شغلوا بنفس هذا الشأن فقال لهم يا جماعة أنتم الظالمين ما تدعوا إلى الحجاب وتدعوا إلى اللحية وتدعوا إلى كذا وكذا. طيب هب أن كما يرميه يعني كان الكلام في أيام حرب أفغانستان بلاد أفغانستان فكان كل المسلمون في أفغانستان يعني يحاربون المسلمين وكذا كذا وأنتم تتكلمون في هذا. فقال له واحد من أهل اليمن من الإخوة قال له يا جماعة هب أننا حرقنا لحالة وخلعت نساؤنا الحجاب فماذا يفيد إخواننا الأفغان من ذلك؟ ماذا تستفيد من ذلك؟ واضح تشهد يعني أن العلاقة ليست علاقة اقتضاب دين تنفس بكل أمور الدين سواء فرعية أم رفيع واضح وبين جهاد الأعداء ليست علاقة اقتضاب لكنها علاقة إيه؟ تلازم حتى بالتلازم بس ليس التباين فقط لكن علاقة التلازم ونسبتها ليس نسبة اللازم للملزوم. فإن نصر الله إنما يتنزل على من ينصر الله إن تنصر الله ينصركم ويثبت أرسلكم. ثم يجد نفس العادة قوضة مثل هذا التفكير فما يعظمه واحد قد يحتكره الآخر وما يحتكره واحد قد يعظمه الآخر وبالتالي توجد التباع العوبة في أيدي الناس هذا يحدث منها مساء بدعوى أن عدم التنفس بهذه الكتور وهذه المناظر إلى آخره ويعني في ذلك ما تحتاج فضيع لكثير من شعب الدين وشعب الإيمان. أما قوله تبارك وتعالى بعد ذلك مباشرة يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قوله والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا يجوز أن ترفع على الابتداء الذين كفروا اسم موصول مبني في محل رفع مبتدا ويمكن أن تحتمل النصب النصب الذي يفسره قوله فتعسا لهم يعني كأنه قال أتعس الله الذين كفروا فتعسا لهم أتعس الله الذين كفروا فتعسا لهم. أما قوله فتعسا لهم فإعرابها نصب منصوب على المصدر بسبيل الدعاء دعاء عليهم تعسا لهم يعني التعسا للجنة يعني هي من الدعين والذين كفروا أتعسهم الله فتعسا لهم هي أقرب لها مصدر على سبيل الدعاء كمثل قولك سقيا له ورعيا كلمة تعسا له نصيب عبارة أخرى في العربية تقال لعن له لعن له لام عين ألف والعين منونة لعن له ولم هي مثل عن له لعن له لعا له نعم كلمتين كلمة لعا له لعا له أو لعا لك تقال شخص مثلا تعثر في حفرة وقع مثلا في حفرة أو في يعني هو في الطريق مثلا فوقع فيها فانت تقول له ايه تقول لعن لك لعن لك يعني نجاك الله من هذه الحفره ورفعك منها رفعك من الحفره التي تخطى فيها. فاذا لعن له كلمه يدعى بها للعاكر والعاكر ومعنى لعن له يعني ارتفاعا له ان يرتفع من هذه العثره. قال الاعسى بذات ليت عثرنات بذا عثرت فاتعت اولى لها من ان اقول لعن فتعفو أولى لها من أن أقول لها. أما قول تبارك وتعالى والذين كفروا فتعفا لهم ففيها عشرة أقوال بعدا لهم حزنا لهم سقاء لهم كدما لهم من الله هلاكا لهم خيبة لهم قبحا لهم رغما لهم شرا لهم فتوة لهم. وقيل إن التعف الانخفاض والعثار وقال ابن السكين التعف ان يخر على وجهه ان يخر على وجهه والنكس ان يخر على راسه. قال الجوهري واصله الكبد الكبد وهو ضد الانتعاش ويقال تعس يتعس تعسا. قال مزمع ابن هلال تقول وقد افردتها من قليلها تعس كما أتعسني يا مجمع تقول وقد أقربتها من خليلها، يبدو أن قتل يعني زوجها أو خليلها، فهي بعث عليه تقول وقد أقربتها من خليلها، تعست كما أتعستني يا مجمعه. وجوز قوم تعسا، يتعسا تعسا يتعسا، وجوز تعسا. هل تعلمون شاهدا لهذا القول؟ قول البخاري. نعم صحيح. شاهد حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والخفيفه والخليطه ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرض. وهذا رواه البخاري. وفي بعض كتب هذا الحديث: تعس وانتكس فاذا فيك فلم تقف او فلم تقف. رواه ابن ماجه. خبر الموصول محذوف، يعني والذين كفروا فتعسا له، اذا قلنا ان الموصول الذين هم مبتدا فاذا الخبر، الخبر في هذه الحاله محذوف. والذين كفروا كفروا فتعسوا، والذين كفروا فتعسوا تعسا له، هذا هو الخبر مقدر. ودخل في الفاء في قوله فتعسا لهم تشبيها للمبتدا بالخبر، تشبيها له بالخبر. واللام في لهم للبيان، للبيان تعسا لهم في البيان كما في قوله، كما في قوله تعالى وقالت هيت لك. واضل اعمالهم معطوف على ما قبله داخل معه في خبريه الموصول. ثم بين الله سبحانه وتعالى سبب اسعافهم واذلالهم فقال ذلك لانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، اي ذلك الاذلال وذلك الاسعاف لانهم كرهوا ما انزل الله من الكتب والشرائع فهم لا يريدونه ولا يحبونه فأحبط أعمالهم، أي ما لهم من صور الخيرات. أحبط أعمالهم يعني الأعمال التي عملوها في الدنيا من صور الخيرات التي تكون تحت العمل الحسن، كعمارة المسجد وقرى الضيف وأصناف الكرم. ولا يقبل الله العمل إلا للمؤمن، من شرط العمل الصالح إذا صبر من مؤمن صار النية أن يراد به إلا وجه الله، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. الثاني الاتباع، متابعة سنة النبي عليه السلام، بدليل قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح الإخلاص والاتباع شرطان في العمل الصالح إذا صدر من المؤمن. فإذا صدر من غير المؤمن لابد من شرط مهم جدا في غاية الأهمية، هو شرط الإيمان وصحة العقيدة أولا، ثم بعد ذلك إيه؟ الاتباع و الإخلاص لله عز وجل. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فإن الله لا يقبل العمل إلا للمؤمنين. وقيل أحبط أعمالهم أي عبادة الصنم. ثم يقول تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يقول الخاطري رحمه الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي عاقبة من قبلهم من الأمم المكذبة رسلها الرادة نصائحها. دمر الله عليهم أي مقصود بهم وكان لهم، يقال دمره بمعنى أهلكه، ودمر عليه أهلك ما يختص به من المال والنفس. واضح؟ فالثاني أبلغ، يعني عبارة دمر الله عليهم أبلغ من عبارة دمرهم، لأن دمر الله عليهم يعني أهلك لا يختص بهم من المال والنفس. أما إذا قال دمر فإنها تعني أهلكه. فالثاني أبلغ لما فيه من العموم، الثاني قول دمر الله عليهم لأنها تعم في هذه الحالة إهلاك أنفسهم وإهلاك ما يختص بهم كالأموال، فهو أبلغ لما فيه من العموم لجعل مفعوله نسلا منفيا، فيتناول نفسه وكل ما يختص به. لأنه إذا قلت دمرهم الله فهنا جرى ذكر المفعول به وهو الضمير هم دمرهم الله. فكما تقول دمر الله عليهم اين المفعول؟ ذكر المفعول لم يصرح المفعول، لان الله دمرهم ودمر كل ما يختص بهم فكانهم تقصروا ايه نفيا منفيا عدما، ولذلك لم يذكر المفعول. واضح ايماء الى ان التجليد يعمه ويعم ما يختص به. والاثنان بعلى دمر الله عليهم، لان كلمه دمر جملت معنى اطبق عليهم، فكلمه اطبق بتتعذر ايه لعلى اطبق عليهم. فلذلك ضمن الله سبحانه وتعالى كلمه دمر معنى الاطباق، الاطباق. فلذلك عبدها بضمير ايه دمر الله عليهم بمعنى اطبق عليهم، اي اوقعه عليهم محيطا بهم من كل الجهات، اوقعه عليهم محيطا بهم، او دمر الله عليهم يعني هجم الهلاك عليهم، فكان ضربا هجم الهلاك عليهم. وللكافرين امثالها، فالمقصود بالكافرين هنا المكذبين للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. للكافرين امثالها اي امثال عاقبه تكذيب الامم الثالثه. هذه الآية مما يستدل به على حجية دليل من الأدلة الشرعية ما هو؟ فكر قبل أن تجيب. أحسن، القياس. هذه الآية مما يستدل به على حجية القياس، لأن الله سبحانه وتعالى هنا أمرهم بأن رغبهم إلى إيه؟ إلى أن يقيسوا أحوالهم على أحوال الأمم المكذبة، فيقيس حالهم وقد كذبوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيقيس عاقبتهم على عاقبة، تنادوا على ذلك على عاقبة الأمم الثالثة. ذلك أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وهذه الآية الكريمة إنما ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ما بين أحوال المؤمن والكافر تنبيها على وجوب الايمان في الايات يعني السابقه، قال يا ايها الذين امنوا ان تذكروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، هذه حال المؤمنين. ثم قال والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. ثم وصل هذا بالنظر بالامر بالتفكر والاعتبار والتدبر والسياحه في الارض ليروا اثار القوم المهلكين. يعني أفلم يسيروا في الأرض أي ألم يسر هؤلاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فينظروا بإيه؟ بقلوبهم، فينظروا بقلوبهم كيف كان آخر أمر الكافرين قبلهم. دمر الله عليهم أي أهلكهم واستعصرهم. ثم توعد مشركي مكة فقال وللكافرين أمثالها اي امثال هذه الفعله يعني التدبير. وقال الزجاج والطبري الهاء تعود على العاقبه وللكافرين امثالها، هاء تعود الى كيف كان عاقبه والكافرين امثال هذه العاقبه والكافرين عاقبه مثل هذه العاقبه ان تمدوا على كفرهم. اي وللكافرين من قريش امثال عاقبه تكذيب الامم الثالثه إن لم يؤمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وفي حرف ابن مسعود ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا، ذلك أي ما مضى مما فعله الله عز وجل بفريق المؤمنين وما فعله بفريق الكافرين، أو ذلك أشار إلى إيه؟ إلى ما ذكره من أن للكافرين أمثالها. ذلك بأن يعني من أجل أن فالباء هنا سببية، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أي وليهم وناصرهم، قاله ابن عباس وغيره. وأن الكافرين لا مولى لهم كما قال تعالى وما للكافرين من نصير، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولذلك قال أبو سفيان فقر بن حرب وكان رئيس المشركين يوم أحد، طبعا قبل أن يسجد في فتح مكة. قال حين سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما لاحق لهم بسائر الغلبة على المسلمين، ماذا أبو سفيان صخر بن حرب سائلا أين محمد عليه الصلاة والسلام، أين أبو بكر، أين عمر، فلم يجب. فقال أن هؤلاء فقد هلكوا، فغضبنا أنه لم يجب لأنه إيه؟ لأنهم ماتوا النبي عليه السلام والشيخين رضي الله عنهما. فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كذبت يا عدو الله، بل أبقى الله لك ما يسوءك، وإن الذين عادت لأحياء. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب تزال، أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم ذهب يرتدي فيقول أعلو هدى أعلو هدى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا؟ قال يا رسول الله وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال ألا تجيبوا؟ قال وما نقول يا رسول الله؟ تأملوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أين محمد؟ أين أبو بكر؟ أين عمر؟ لم يجبه. لكن لما أراد أن يحدث يعني عقيدة توحيد المسلمين واستيقانهم بربهم أمرهم بإجابة. مقام أعلو هدى هذا اعتداء على مقام الألوهية. أعلو هدى أعلو هدى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبون؟ قال يا رسول الله وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال ألا تجيبون؟ قال وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. أيها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ثم ساق الله سبحانه وتعالى الآية الثانية لبيان ولاية الله للمؤمنين. فإن الآية المتنقلة في هذه الأسرة كان عنوان ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، ثم بين في الآية التي تليها مظاهر ولاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. فقال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قوله تعالى وعملوا الصالحات رد على من يقول إن الإيمان بمجرده يقتضي الطاعة، لأنه لو كان ذلك ما أعادها، فالجنة تنال بالإيمان والعمل الصالح. وقيل الجنة تنال بالإيمان والدرجات تستحق بالأعمال الصالحة، والله تعالى أعلم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات هي البساتين، وإنما سميت جنات لأنها تذل من فيها، تذل من فيها يعني تستره بشجرها، تستره بشجرها. ومنه المجن، ومنه المجن يعني الترك، لأن الترك يستر صاحبه في أثناء القتال يتبرع به ويتفرس به بحيث يعني يكون يستر بدنه، فإذا جاءت الطعنة تصيب الترك ولا تصيبه يعني صاحبه. فهذا هو الميزان. ومنه الجنين لأن الجنين مكتوم لا يرى من باطن أمه. ومنه الجن، الجن لأن الجنة لا يرون. نعم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري، ما أعراب تجري؟ أيوة أين قصة قصة إيمانها؟ جملة كرية من جملة الإسلام الثالث في محل إيه؟ في محل إيه؟ قصة من الناس من كل الإيه؟ بالكثرة عنها جمع مؤنث ثاني. فتجري في موضع اللعب إلى الناس. طبعا هذا المثال المضارع تجري مرفوع مرفوع لم يسبق ناقص ولا جازم، وفعل مستقبل حدث الظن من الياء لثقلها معها. هي الصائب تجري تجريه، لكن الياء مع الضمة أكلتين، فحدث الضمة من الياء نقرأ هي تجري من تحتها الأنظار، فتقول تجري فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء، تجري من تحتها أي من تحت أسجارها ولم يجر لها ذكر. طيب من أين فهمت منا أن لها أسجار؟ لأن الماء من جنة هم من بستان إلا وفيه أسجار، فلفظ الجنات جنة على الأسجار، فمعنى من تحتها أي من تحت أسجارها. الأنهار، الأنهار أصل النهر، النهر هو عبارة عن الأخدود، يعني إذا حفرت إذا حفرت الأرض صار فيها هذا الفراغ الذي يكون يجري فيه الماء، فالنهر هو نفس هذا الأخدود، واضح؟ نفس هذا الأخدود، لكن المقصود هنا في مثل هذه الآية ماء الأنهار، ماء الأنهار، تجري في الأنهار يعني إيه؟ الماء الذي يجري في هذا الأخدود الذي هو الأنهار، فنزل الجري إلى الأنهار توسعا. فإننا يجري الماء وحده فحولي اختصارا كما قال تعالى واسأل القرية، والمقصود إيه؟ واسأل أهل القرية. وقال الشاعر نبهت أن النار بعدك أوصلت واستبقى بعدك يا كليل المجلس، أراد المجلس يعني أهل المجلس بحرك. والنهر مأخوذ من أنهر، أنهر يعني وسع، أنهرت أي وسعت. ومنه قول قيس بن الخفيف يقف طعنة، طعنة طعنة بها عدوا له، فيقول ملكت بها كفي فأنهرت فقها، يرى قائم من دونها ما ورائها. ملكت بها كفي أي سدد وقويت بها كفي فأنهرت فقها، يعني تقول إيه طعن هذا الرجل طعنة وسعها، أنهرت فتقها يعني وسعت هذا الفتقة، بحيث أن الواحد شاك من ظهره كان وقع من الأمام فيكون كأنه عمل فيه ثقب، يعني ثقب واسع، بحيث الواحد واحد خلفه يرى من خلاله إيه وكانت برؤيته من ورائه، واضح؟ هذا معنى فالفتقية هنا في كلمة إيه؟ الشاك كلمة فأنهرت فتقها أي وسعت فتقها، ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونها ما ورائها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فسلوه، ما أنهر الدم يعني ما وسع الذبح، ما وسع الذبح حتى يجري الدم كالنهر، ما أنهر الدم يعني ما وسع الذبح حتى يجري الدم كالنهر. وجمع النهر نهر وأنهار، ونهر نهر، نهر النهر أي كثير الماء. وروي أن أنهار الجنة ليست في أقاضيه وإنما تجري على سطح الجنة منضبطة بقدرة الله حيث شاء أهلها، والله تعالى أعلم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال تعالى والذين كفروا يتمتعون، يتمتعون هذا هو كل يعني غايتهم وخطاراها أن ينالوا المتع الحسية في الدنيا كأنهم أنعام، كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والذين كفروا يتمتعون في الدنيا كأنهم أنعام ليس لهم همة إلا بطونهم وخروجهم ساهون عما في غدرهم. هل الأنعام تفكر في المستقبل أو تفكر في المصير؟ لا، بالعكس هي تتنادى في الشهوات وهي لا تظن أنها كلما استثمرت كلما عدل ذلك الإيه؟ لذبحها، وكلما استحقر الناس عاقبة الذبح حينما يأكلون هذا اللحم الثمين. فكذلك الذين كفروا غافلون عما ينتظرهم في العاقبة، فالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يتمتعون في الدنيا كأنهم أنعام ليس لهم ذلة إلا أفرهم وفرجهم ساهون عما في غيرهم. فلماذا؟ لأن الأنعام تسهو وتنهو بالطعام وتغفل عن عاقبة النحر والذبح بعد هذا الطعام. وقيل المؤمن في الدنيا يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع والنار مثوى لهم اي مقام ومنزل. وهذا يعني قال ابن كثير او ذكر الامام حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا في هذا السياق حديث الشيخين حديث المتفق عليه وهو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم المؤمن ياكل في نعم واحد والكافر ياكل في سبعه انعام. المؤمن ياكل في نعم واحد والكافر ياكل في سبعه انعام. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال كان ابو لهيج رجلا اكولا فقال له ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الكافر ياكل في سبعه انعام فقال فانا اؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا اطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره يعني طلاب الطب الذين يدرسون التاريخ هل اذا فتح بطن الكافر يجنون امعاءه سبعه اضعاف امعاء المؤمن؟ كلا. فاطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره. والعباره الاخرى نقول ايه بالعباره الطويله دي اطبق العلماء على ايه؟ على كلمه واحده بس على تأويله. على تأويله يعني التأويل يكون اللفظ له يعني احتمال راجح واحتمال مرجوح. فالاصل هو الظاهر الا ان ياتي دليل يقتضي التأويل بحمله على الاحتمال المرجوح لقرينه او لدليل. اين القرينه التي من اجلها اطبق العلماء على تأويل هذا الحديث؟ هي قول ابي لهيج فانا اؤمن بالله ورسوله. فانا اؤمن بالله ورسوله واضح؟ يعني انا لست كافرا. اختلف في معنى الحديث فقيل ليس المراد ظاهرا كما تلاحظون يعني في الأجوبة ان الغالب من كلام العلماء طبعا عدم حمل الحديث على ظاهره وتعميمه. فاختلف في معناه فقيل اول هذه الاقوال ليس المراد ظاهره وانما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في نعم واحد والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء. فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا حقوق الأكل وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها. فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء ووجه العلاقة واضح. وقيل المعنى أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام والحلال أقل من الحرام في الوجود نقله الدوسي. وقيل المراد حظ المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. واضح؟ فكأن هذا الحديث إن المؤمن يأكل في نعم إن الكافر يأكل في سبعة أنعام والكافر والمؤمن يأكل في إيه؟ في نعم واحد. فطبعا يعني هذا نشاهد في أغلب الكفار بالذات الأمريكان يعني حسب ما رأيت شديد الشره في الطعام بحيث انك اذا رايت الطعام الموضوع على المائده تعجب يعني هل هذا الاكل سيكونه عشره افراد والى بهذا الكافر يعني ايه ينتهي الامتهان بكميات ضخمه من الاكل التي سيكونها بالذات الامريكان وهو يظهر عليهم طبعا لانهم يرسلون الرياضات يعني لكن شديد واكثر بالنسبه للطعام بطريقه يعني عديده يعني مثل هذا الكوب يعني اربعه اضعاف يطلع أمامه ويكرر هذه الأشياء. فالكلام الحديث يعني يذكر أن المقصود من الحديث أن كثرة الأكل والسرعة في الطعام هي صفة من صفات الكافر. فالمؤمن دائما حريص على أن لا يتشبه بالكافر وينفر من صفة الكافر المختصة به. فهذا هو المقصود من الحديث أن ينفر المؤمن الأكون من التشبه بالكافر، كما تجسس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه السلام كف عنا دفاعك فإن أكثرهم سمعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، فإن أكثرهم سمعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فالحديث تقصد منه الحظ على قلة الأكل، لأن نفس المؤمن تنفر إلى الاتصاف بصفة الكافر، كما يقول الشاعر فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرضك مال منتهى الذل أجمعها. وقد وصف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه المشركين فقال رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم لا يهمهم إلا ما يزعمه في بطونهم وعلى ظهورهم، وأعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك ويشتهون كشهوتهم. رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم، هم هم وأنعامهم وربهم سواء، لا يتميزون عن أنعام بشيء. فرح أن الأنعام معروفة بكثرة الطعام والشرح في تحصيل إيه يعني الشهوات، فهم كالأنعام تماما. وليس لهم فضل على أنعامهم بعقل ولا بحكم ولا بشيء من هذا. لا يهمهم إلا ما يزعمونه في بطونهم وعلى ظهورهم، كل ما هم ما يأكلونه وما يلبسونه من الإيه المتاع من هذا. وأنا أعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك يعني من المسلمين ويشتهون في شهوتهم. فالمؤمن لا يعني ينخرط في تحصيل متاع الدنيا والتمتع بالخلاء من الدنيا كالكافر، لان اذا كان الكافر نتيجه جهله بالله وجهله بالاخره وجهله باحوال يوم القيامه وايضا من الاضرار من الاخطاء، فاذا بدر منه ذلك فهذا لا اقول عذره لكن اقول هذا سبب. لكن اذا يعني ماذا بالنسبه للمؤمن الذي يعرف ما لا يعرفه هؤلاء من عاقبة الانحراف في الشهوات؟ فلذلك قال هنا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. قول آخر وهو التأويل الرابع للحديث، بعضهم قال هو على ظاهره، هو على ظاهره يعني ليس فيه تأويل. اختلفوا الذين قالوا إنه على يعني داخل على ظاهره، اختلفوا فيه على أقوال. أحدها أنه ورد في شخص زعيم يعني قال في كلمة إن الكافر بتبقى هذه حالة إيه؟ من أحد شخص معين واضح؟ يبقى لا تعمل إذا شخص معين. إذا هذا يعني الذين قالوا الحديث على ظاهره اختلفوا في ذلك على أقوال، أحدها أنه ورد في شخص زعيمه وفي هذه الحالة لا معاهدية لا جنسية، جزم بذلك ابن عبد البر فقال لا سبيل إلى حمله على العموم لأن المشاهدة تدفع. فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله. قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في نعم واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. أيضا ذكر هذا القول لأن ابن عمر راوي الحديث فهم منه العموم، فهم منه العموم. فيعني ذكر القول بأنه وارد في صفحة شخص بعينه شخص محدد بعينه، فذكر هذا القول قول ابن عمر الذي روى هذا الحديث فهم منه العموم. فقد قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واقي بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في نعم واحد والكافر يأكل في سبعة أنعام. طبعا هذا يدل على ابن عمر من روى الحديث الأول يرى عموم هذا الحديث الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقسمه على شخص بعينه لكنه عممه على هذا الرجل الذي أتي به ليأكل معه. ثم ترتب هذا القول أيضا القول بهذا ترتب بأنه غير متفق مع تعدد الاستدلال بالحديث مع ترجيح التعدد الواقع. قول بأنه ورد في شخص بعينه وإلا اللام عادية هذا أيضا مدفوع بأن تعدد استدلال الصحابة بالحديث في أكثر من شخص واضح كلام على أنه لم يكن مقصود به شخصا بعينه مع ترجيح أن الواقعة تعددت فمن ثم لا يصح القول بأنه ورد في شخص بعينه. القول الثاني من أقوال الذين قالوا أن الحديث باق على ظاهره قالوا إن الحديث خرج مخرج الغالب وليست حقيقة العدد مرادة. قالوا طب إذا يصير لماذا ذكر السبعة بالذات؟ قالوا تخفيض السبعة للمبالغة في التكثير كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبصر ما نفذت كلمات الله فالنقيض التكثير وليس نفس العدد. والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة. يعني المؤمن يأكل ليعيش والكافر يعيش ليأكل. فالطعام عند المؤمن هو عبارة عن إيه؟ وسيلة. عند الكافر هو غاية. نعم. فالمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة ولخشيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرع بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام. فصار أكل المؤمن بما ذكرناه إذا نُفِد إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه ولا يلزم من هذا افتراضه في حق كل مؤمن وكل كافر. فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرا إلا بحسب العادة وإلا لعارض يعرض له من مرض باطن أو غير ذلك. ويكون في الكفار من يأكل قليلا إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء وإما للرياضة على رأي الرهبان وإما لعارض تضعف المعدة. قال الطيبي ومحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر. فإذا وجد مؤمن أو كافر على غير هذا الوصف لا يقتح في الحديث. ومن هذا قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخر الآية. وقد يجر من الزاني نكاح الصبر لكن الغالب الزاني لا يقع فعله ولا لا ينكح الا زانيه مثله او مشركه لا تعتقد التحريم هذا الفعل كما قرانا. وقد يجر من الزانيه نكاح الحر لكن العبره بالكلام هنا على الغالب فاذا هذا هو القول الثاني ان الحديث خرج مخرج الغالب وليست الحقيقة حقيقة العدد مرادة وإنما خصص السبعة للمبالغة في التكثير. القول الثالث من أقوال الذين قالوا إن الحديث على ظاهره قالوا إن المراد للمؤمن في هذا الحديث التام الإيمان. إن المؤمن التام الإيمان لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل ذكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإسفاف على نفسه إلى استيفاء شهوته. وقد رد الخطابي هذا القول فقال قد ذكر أو ذكر عن غير واحد من أفاضل السلف الأكل كثيرا فلم يكن ذلك نقصا في إيمانه وهذا معروف يعني عن بعض السلف أنه كان يأكل كثيرا أو يستحسن بعض الأطعمة كسفيان. الثوري يقول إن الدابة إذا يعني لم تحسن إليها العلف لم تطف يعني السيف. وعرف السنة في بعض الناس من السلف لكن لم تكن شائعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل السنة من أشراط الساعة. قال وظهر السنة، وظهر هذه السنة هذه من أشراط الساعة. اللهم استعان احنا اقتربنا من السنة. وكان وفيع عبد الجراح رحمه الله تعالى كان سمينا، فكان بعض الناس يعني يبكتونه، فإذا بكته يعني بالسنة أحرجه وأحر قدمه بقوله هذا من فرحي بالإسلام، فكان كأنما صب عليه ماء باردا. نعم. وقال السفري ما أفلح سمين إلا محمد بن الحسن. أيوه. أما القول الرابع فهو إن المراد أن المؤمن يأكل يعني في معنى واحد وكيف يأكل في سبعة أمعاء، قالوا إن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه كما يتركه الشيطان فيكفيه القليل، الشيطان لا يشاركه في الطعام، بالبسملة تكون في بركة في الطعام فيأكل القليل، أما الكافر فلا يسمي فيتركه الشيطان كما تقدم تقريره من قبل. وفي صحيح مسلم المرفوعة إن الشيطان يستحل الطعام إن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. القول الخامس قال النووي رحمه الله المختار أن بعض المؤمنين يأكل في معنى واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء، ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل مع المؤمن. القول السادس يعني طبعا كما نؤكد في عامة الأقوال تقريبا يعني ما في أحد قال إن من الناحية التاريخية الكافر في سبعة أمعاء، ومن الدليل يعني هل الكافر إذا أسلم تتغير في ترتيب الأمعاء الضغيطة والأمعاء الغليظة هيتغير في تركيبها وكلها؟ لا. القول الثالث قال القرطبي شهوات الطعام سبع، شهوة الطبع وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن، أما الكافر فيأكل بالجميع. يعني حقيقة إن بعضها صعب نتخيله، يعني هو بيقول شهوة الطعام سبع، شهوة الطبع وشهوة النفس، فإن الطبع هو النفس، شهوة العين صحيح الكافر يعني يتمتع برؤية ألوان الطعام ومنظرها ويبذل أموالا كثيرة في سبيل تحصيل يعني الشكل الأكل يعني. وشهوة الفم اللي هي شهوة الذوق، لكن شهوة الأذن يعني يسمع وصف الطعام قبل أن يراه مثلا، أو يسمع وصف الطعام وهو يلبس أو العلم. لا. وشهوة الأنف معروف اللحم المشوي أو كذا، وشهوة الجوع هي ترجع لشهوة الطبع وشهوة النفس. على أي حال هي محاولة في الحديث لكن لا أظنها ناجحة لتأويل الحديث والله تعالى أعلم. فعلى أي أحوال أعتقد الآن يكون زال الإشكال عن هذا الحديث، وكما ذكرنا أطبق العلماء أو كما قال الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله تعالى أطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره، على غير ظاهره، لأن أبا نهيج قال ابن عمر لما أنكر عليه الأكل الكثير وقال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله، يعني إن منع أن يكون أؤمن بالله ورسوله وأكل كثيرا ولا أكل كثيرا بهذا، فبسبب هذه الكلمة فأنا أؤمن بالله ورسوله وأطبق العلماء على تأويل هذا الحديث. ثم قال تبارك وتعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية، كأي بمعنى كم. قال الخليل وفي ذويه هي أي، كلمة كأي أصلها أي دخلت عليها كاف التشديد فصارت إيه كأي، لكن طبعا بدون بالتنوين في الأول، يعني أي همزة وياء مشددة، طيب أضف عليها كاف يبقى كأي، يبقى كاف همزة ياء مشددة إيه من أولها كأي. وبنيت معها لا يجب أن تكافي تكذيب، فصار في الكلام بمعنى هم. وفي ورق في المصحف نونا كأي التنوين صرف المصحف إيه؟ نونا، لأنها كلمة نقلت عن أصلها فغير لفظها بتغير معناها، ثم كثر استعمالها فتلعبت بها العرب وتصرفت فيها بالقلب والحن، فحصل فيها أربع لغات: وكائن وكائن وكأي وكأي وكأي، أربع لغات يعني وكائن بمعنى كم أيضا ثم بمعنى كم، وكائن كما قال الشاعر: وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أخذت هو المقابل، يراني لو أفدت هو المقابل، وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أفدت هو المقابل. وكائن كائن كاف همزة على ياء على نقرة الايه نون كائن أيضا، وأخرى الضم كأين كأي يعني كهذه التي في سورة القتال كأي، وأيضا وكأي. نعم. وقال الآخر: كأي أبدنا من عدو بعزنا، كأي يعني وكم، كأي أبدنا من عدو بعزنا وكائن أجرنا من ضعيف وخائف، وتكون كأي رجلا وقيت بنصب ما بعد كأي على التمييز، وتكون أيضا كأي من رجل لقيته، وإدخال من بعد كأي أكثر من النصب بها وأزود، يعني أفضل أن تقول وكأي من رجل لقيت أفضل وأبلغ من أن تقول وكأي رجلا لقيته، فنصبها بمن أرضي إدخال من بعدها أكثر من النصب بها وأزود، كما تقول مثلا بكأي تبيع هذا الثوب، بكم تبيع بمعنى بكم، بكم تبيع. فقوله تعالى هنا وكأي من قرية، يعني وكم من أهل قرية، وهي مكة هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أي أخرجت أهلها على حرف المضى. قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتبر ابن سليمان عن أبيه عن حبيش عن أسيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى من مكة إلى الغار وراه قال انتفت إلى مكة فقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، فلو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك، فأعتى الأعداء من عتى على الله في حرمه أو قتل غير قاتل أو قتل بزحول الجاهلية، الزحول الأحقاب والعدوات جمع لحم، فأنزل الله تبارك وتعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. قوله أخرجتك فأخرج الخبر عن القرية فلذلك كلف، واضح أن هذا هو السر في تأييد لفظة أخرجتك، لأنه قال وكأي من قرية مؤنث هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، لكن بعد ذلك قال إيه؟ أهلكناهم فلا ناصر لهم، لم يقل أهلكتها فلا ناصر لها، وإنما قال أهلكناهم فلا ناصر لهم، فمن ثم فهمنا أن نقول من القرية أهل القرية، لكن هنا في الجزء الأول راعى النظر وفي الجزء الثاني راعى المعنى. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، راعى هنا لفظ قرية، لكن في قوله أهلكناهم فلا ناصر لهم على أهلكنا أهل هذه القرية فلا ناصر لهم، هنا نظر إلى المعنى. قال جل ثناؤه أخرجتك فأخرج الخبر عن القرية فلذلك أنك، ثم قال أهلكناهم لأن المعنى في قوله أخرجتك ما وصفت ما وقفت من أنه أريد به أهل القرية، فأخرج الخبر مرة على اللفظ ومرة على المعنى. فلا ناصر لهم، فلا ناصر لهم، هذا تهديد شديد ووعيد لأهل مكة في تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المرسلين وخاتم الأنبياء، فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء. فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعلوم أن هذه الأمة لم يهلكها الله سبحانه وتعالى إهلاكا عاما. لماذا؟ هذه من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يسمع عذاب يستعصيه هذا الله. كذلك بين الله سبحانه وتعالى أنه كان أن هناك أمانين للمسلمين أو أمانين في عهد النبي عليه السلام في قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كانوا يستعجلون بظن العذاب. قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فالله أرحم بهم من أنفسهم. فإن الله فلولا قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لكن انظر إلى الجهل والعطوة، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى قائلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، عليه السلام إكراما لرسول الله عليه السلام ما دام فيه أو في وسط هؤلاء المشركين، فوجوده أمان من نزول العذاب، فبركة وجود النبي عليه السلام تعم حتى هؤلاء الكفار، لأن وجوده معهم وبينهم يمنع نزول العذاب عليهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وما كان الله يعذبهم وفي وسطه المؤمنون يستغفرون الله عز وجل. طيب، اذا كان هناك مانع يمنع وقوع العذاب على كثير من المشركين، لا اقول كل المشركين، لان منهم من وقع عليهم عذاب كابي جهل وغيره من اعداء الله، واضح؟ وخاصه من سوء المصيبه. فان رفع العذاب عن كثير منهم أو رفعت عنهم العقوبة في الدنيا عن كثير منهم بسبب أو لبركة وجود الرسول الذي هو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. فليس هذا معنى، ليس معنى هذا، فإنه إن خفف عنهم في الدنيا أو لم يوقع فيهم العذاب في الدنيا فإن العذاب يوفر عليهم في الآخرة، سوف يضاعف لهم العذاب في الآخرة في المعاد، كما قال تعالى: يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ثم قال تبارك وتعالى: أفمن كان على بينة من ربي كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. الهمزة للإنكار، أفمن كان، الهمزة للإنكار، والفاء العطف على مقدر كنظائره. أفمن كان ومن مبتدأ والخبر كمن زين له، وأفرد في هذا باعتبار لفظ من، وجمع في قوله واتبعوا أهواءهم باعتبار معناه. فأفمن أفرد، أفمن كان على، كان هو، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له، أفرد سوء عمله ثم قال واتبعوا أهواءهم. ففي مرة راعى لفظ من فأفرد، وفي قوله واتبعوا أهواءهم جمع باعتبار معنى من، لأن من هنا تفيد العموم. قال القرطبي: الألف ألف تقرير، ومعنى على بينة، فمن كان على بينة أي على ثبات ويقين، قاله ابن عباس. وقال أبو العالية: إن المقصود به هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أفمن كان على بينة من ربه، المقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى بينة يعني المقصود بالبينة الوحي، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، أي عبادة الأصنام وهو مذل الكفار. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: أفمن كان على بينة من ربه، أي على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه، لما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم، وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة. هل هذا كمن يستوي هو ومن، كمن زين له سوء عمله، واتبعوا اهواءهم، اي ليس هذا شهاده كقوله تعالى افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى، وكقوله لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. نختم الكلام الليله ببحث يتعلق بقوله عز وجل كمن زين له سوء عمله، كمن زين له سوء عمله. نحن نحتاج لبعض هذه القضايا المهمه ان تكرر بالنقص الاخر صحيح، لان بعض الاخوه يحضرون بعض الدروس والبعض لا يحضر نفس الدروس، فربما يعني تغير البعض عن بعض المسائل المهمه فيتم نكررها بين حين واخر، وفي نفس الوقت التكرار يعني فائده لتثبيت المعلومات. هذا البحث متعلق بان الفرد لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى، فان قوله تبارك وتعالى هنا كمن زين له سوء عمله، كمن زين له سوء عمله، هذا التزيين هو من جهه الله خلقا وكونا وقدرا، ويجوز ان يكون من الشيطان دعاء ووسوسه، يعني اما ان يكون الذي زين له سوء عمله هو الله سبحانه وتعالى، زين له سوء عمله، هل معنى ذلك ان الله يخف ذلك ويرضى ويامر به؟ لا، انما هذا يكون التزيين يكون ايه؟ لا، كوني قدري شرعي وليس ايه؟ طلبيا اراديا شرعيا، كوني قدري شرعي، كوني قدري وليس شرعيا اراديا. وممكن يقولنا ان الذي زين له سوء عمله هو الشيطان، على سبيل الشيطان يدعوه اليه ويؤده عليه ويوسوس له، ويجوز ان يكون من الكافرين حيث يزين بعضهم لبعض يعني الكفرة. لكن عموما القاعده التي نحتاج الى معرفتها الان وبها يزول كثير من الاشكالات في جزئيه مهمه من مسائل القضاء والقدر، وفيها مفتاح الحقيقه من مفاتيح فهم القدر وفهم النصوص التي وردت في القدر. فالقدر العام لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر ايه؟ الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فما هنا موصولا من شر ما خلق، من شر الذي، لا بمعنى الذي، ليس الا الذي غير ذلك، يعني كما هنا موصوله ليس الا. والشر مسند الى المخلوق المدعوم كما تلاحظون هنا، من شر ما خلق يعني من شر ما خلقه الله، او من شر كل ما خلقه الله، او من شر كل ذي شر خلقه الله. فالشر هنا تلاحظون انه مسند الى ماذا؟ من شر ما خلق، نضف ما الذي خلق، واضح؟ فالشر مسند الى او مسند الى المخلوق المفعول وليس الى خلق الرب تبارك وتعالى الذي هو فعله وتكوينه. فالشر من حيث الاضافه يضاف الى المخلوق، لكن من حيث الفعل والتكوين بصفته فعل من افعال الله فليس فيه شر بوجه الله، فان الشر لا يدخل في شيء من صفاته ولا في افعاله سبحانه وتعالى، كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى، فان ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجود، وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام، ولا عيب فيها ولا نقص بوجه الله. كذلك أفعاله سبحانه وتعالى كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلا، ولو فعل الشر سبحانه وتعالى لاشتق له منه والعياذ بالله، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، ولعاد إليه منه حق تعالى الله وتقدس عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا ينسب إلى أي شيء من أفعاله أو لا ينسب إلى ذاته ولا إلى أي شيء من أفعاله أو صفته أي شر على الشر، فالله يتنزه وتعالى عن الشر. وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير محض، إذ هو محض العدل والحكمة، إنما هو شر بالنسبة إليهم هم. فالشر وقع في تعلق هذه الافعال بهم هم وقيامه بهم وقيام هذا الفضل بهم لا في فعله القائل به تبارك وتعالى. ونحن لا ننكر ان الشر يكون في مفعولاته المنفصله مفعولات المنفصله مخلوقات المنفصله فانه خالق الخير والشر، ولكن هنا امران ينبغي ان يكون منك على ذلك. احدهما ان ما هو شر او متضمن للشر فانه لا يكون الا مفعولا منفصلا لا يكون وصفا لله ولا فعلا من افعاله. الامر الثاني ان كونه شرا هو امر نسبي اضافي، فهو خير من جهه تعلق فعل الرب وتكليفه، وشر من جهه نسبته الى من هو شر في حقه. فله وجهان، هو من احدهما خلف، وهو الوجه الذي نُصب منه الى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا ومشيئه بما فيه من الحكمه البالغه التي استأثر الله بعلمها واطمع من شاء من خلقه على ما شاء منها. واكثر الناس تضيق عقولهم عن مداد معرفتها فضلا عن حقيقتها، فيكفيهم الايمان المجمل بان الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. وفاعل الشر انما يفعله لحاجته المنافيه لغناه او لنقص وعيده المنافي لحمده، فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، فلانه غني وحميد لا يفعل الشر ولا ينكر الشر اليه. الشخص الذي يفعل الشر مثل الذي يسرق هذا شر، فلماذا يسرق؟ لانه محتاج الى المال، لانه فقير. فالشخص الصغير الذي يحب اذيه الناس يؤذي الناس لماذا؟ لانه مذموم لا يستحق ان يحمد ولله مثلا. اما الله سبحانه وتعالى فهو غني حميد، غني عن خلقه ومتصف بالحمد، فيستحيل صدور الشر من الغني الحميد فعلا وان كان هو الخالق للخير والشر. الوقت غريب بالمثال. السارق اذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه، السريعة حكمت بقطع يد السارق، فقطع هذه اليد بالنسبة إلى السارق هي شر بالنسبة إليه، لكنها خير محض بالنسبة إلى عموم الناس لما فيه من حفظ أموالهم ودفع الضرر عنهم، وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمرا وحكما لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموما. يخير بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الذي أمر وحكم بقطع يد السارق، لماذا؟ لأنه بذلك يحسن إلى عبيده بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر بهم، فهو محمود على حكمه بذلك وأمره به مذكور عليه، يستحق عليه الحمد لعباده والثناء عليه والمحبة. كذلك الحكم بقتل من يطول عليهم في دمائهم وحرماتهم وجلب من يطول عليهم في أعراضهم، فإن كان هذا عقوبة من يطول عليهم في دنياهم فكيف عقوبة من يطول على أديانهم ويحول بينه وبين الهدى الذي بعث الله به رسله وجعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به. موضع العقوبة والغضب ووضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته، كما قال تعالى أفتطعن المسلمين كالمجرمين لا لكم كيف تحكمون، فلو تعجب منها أفتطعن المسلمين كالمجرمين لا لكم كيف تحكمون. وقال تعالى أم حسب الذين بطرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات هواء أحياهم وأمواتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إن نعم الله سبحانه لا تليق ولا تحكم ولا تجمل بأعدائه الخاصين عن سبيله السائلين في خلاف مرضاته الذين يرضون إذا غضب ويغضبون إذا رضي ويعطلون ما حكم به ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره والحكم لغيره والطاعة لغيره، فهم مضادون له في كل ما يريد، يحبون ما يبغضه ويدعون إليه ويبغضون ما يحبه وينفرون عنه ويوالون اعداءه لابغض الخلق اليه ويظاهر لهم عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإذا عرفنا هذا عرفنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لبيك يا سعدي والخير في يديك والشر ليس إليك. لبيك يا سعدي والخير في يديك والشر ليس إليك. يعني الشر لا ينسب إلى الله لا إلى ذاته ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله. فإن كل أفعاله من حيث كونها صادرة عنه فهي عدل وفتنة ورحمة ورحمة. فمن ثم لا يصح قول من قال في تأويل قول النبي عليه السلام والشر ليس إليه. بعضهم قال والشر لا يتقرب به إليه أو والشر ليس إليه الشر لا يصعد إليه. صحيح هم يريدون أن ينزهوا الله عن أن يصعد إليه الشر أو أن يتقرب به إليه بالشر لكنه قول لا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله. والشر ليس إليه بالعكس قول المعصوم صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يتضمن تنزيه الله في ذاته تبارك وتعالى عن ان ينسب اليه الشر بوجه من الوجوه لا في صفاته ولا في افعاله ولا في اسمائه. في قوله الشر ليس اليه لا ينسب الى الله الشر ابدا ينزه الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وافعاله عن الشر حتى ان دخل في مخلوقاته. فالشر شر اذا اضيف الى المخلوقات كما في قوله تعالى من شر ما خلق. فالشر اضيف الى من الى المخلوق لكن هل من حيث كونه خلقا لله هو شر كالمرض مثلا شر لكن من حيث هو فعل الله هو خير. لكثير من الفكر يمكن ان نتدبرها او نفصلها في موضع اخر. ايضا مما ينبغي ان نلتفت اليه مراعاه لهذا الامر هو ان الشر لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى لا الى ذاته ولا الى صفاته ولا الى افعاله. ليس في فعل الله شر ولا في ذاته شر ولا في صفاته شر على الاطلاق. واضح؟ لكن الامر نسبي نسب الفعل الى الله كما قلنا مثلا قطع يد الدار من الذي امر به الله سبحانه من الذي شرعه الله من الذي حكم به هو الله. فهو من حيث اذا فقه الى الله خير محض لا يمكن ان يكون فيه شر. من حيث فقه الى المخلوق يمكن ان يكون شر بالنسبه اليه. واضح؟ وهو قطع يده. فلذلك لو تاملنا القران الكريم نجد هذه القاعده اذا تاملناها انكشفت لنا كثير من المعاني من القران الكريم. الشر القران الكريم له اسلوب خاص في اضافه الشر. فاما ان يضاف الشر الى سببه ومن قام به واما ان يضاف بحذف فاعله واما ان يضاف الشر بحذف فاعله. ناتي بامثله على الاول مثلا قوله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون. فتجد ان الظلم يصل الى الكافر المخلوق لنفسه ظلم نفسه الكافرون هم الظالمون. مثلا قوله تعالى ان الله لا يهدي القوم الفاسقين فتكون صيغه فاعل يعني هم الذين يفعلون فعل الكفر. كذلك قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الى اخره. فهنا اضاف الشر الى من الى اليهود فبظلم من الذين هادوا فصرف الشر الى فاعله من المخلوقين. مثلا قوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم فأضيف البغي إلى الكافرين. مثلا يقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين أضاف الظلم أيضا إلى هؤلاء القوم. إذا القرآن الطريقة الأولى في منزل السبب ينسبه إلى سببه ومن قام به. الطريقة الثانية من الطريقتين التي يعبر بهما أو يضيف القرآن الشر فيهما بحذف الفاعل. بحذف الفاعل يعني ايه؟ استعمال صيغه ليس فيها الفاعل. كما قال تبارك وتعالى عن الجن وقال ان ولا ينزلوا تاملوا حتى تتجاوزوا حلاوه القران. فانزلت القران فأما في الصبر قال إيه؟ وأما لغدري أفر يريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم ركبا ففرشت لأنه خير المحر تضاقه إلى الله سبحانه وتعالى فقال أم أراد بهم ربهم ركبا. لكن في الصبر بني للمجهول بني على حد إيه؟ خبث فاعله وأما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض لأن الله لا يريد الشر ولا ينفذ إليه وإن كان يخلقه كونا وقدرا لحكم بالغة ليس فيها الشر وأما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رسلا فحذفوا فاعل الشر ومريده وصرحوا بمريد الرسل نظيره في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إيه؟ أنعمت وخاطبا الله سبحانه وتعالى مسكت النعمة لأنها خير صح إلى الله عز وجل أنعمت عليه غير المغضوب عليهم المغضوب باسم إيه؟ مفعول مشتق من إيه؟ من إيه؟ أيوة من غضب عليه اسم مفعول مشتق من صيغة الفعل المبني المدلول مش من صيغة الفعل يعني مش من صيغة الفعل المبني المعلوم فغضب عليه يعني غضب الله عليه فلذلك خشيت غير المغضوب عليه ولا الضالين فالضالين لا تفضل اليهم هذا من النوع الاول اللي هو يمكن الى فاعلها من قبل وغير المغضوب عليهم حدث الايه؟ الفاعل بان تعمل صيغه المجهول او المشتق منه هو اسم مفعول فذكر النعمه مضافه اليه صراط الذين انعمت صرح به ونسبها الى الله وذكر الضلال منسوبا الى من قام به والغضب محذوفا فاعله مثلا قول القبر في السفينه قال في السفينه ايه لان من تنفيها عيد قال ايه فاردت ان اعيدها نسبها الى نفسي فاردت ان اعيدها مع انها كان بامر الله لكن لما نسبها الى تنفيها مخلص العيد نسبها الى نفسها قال فاردت ان اعيدها في الغلام قال ايه في الغلامين قال فاراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة الرب إنه خير محض فأراد ربه مثله قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان ونحن نقول أنه خير حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم لماذا أنه خير محض وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فنسب هذا التزيين المحبوبا إليه لكن في حب السهرات ماذا قال؟ زين لله حب السماوات من النساء والبنين فحدث الفاعل المزين فقال تعالى هنا في هذه الايه افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع اهواءهم ومثله قول الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام الذي خلقني فامن الى يثبت الافعال الى مصر الافعال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويبكيه تأمل فإذا مرضت بفعل إيه؟ الفاعل لأن المرض صار فنكره إلى نفسه فما عرفت بربه الخليل عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويبكيني وإذا مرضت فهو يبكيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين نسب الخطيئة إلى نفسي لأنها سر فنسب إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال ونسب إلى نفسه النقص منها وهو المرض والخطيئة ومثله قول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب ودي غالبا ما تكون في سياق الهمس آتيناهم الكتاب فما هي الفعل الله سبحانه وتعالى الذي آتاهم الكتاب فآتاهم الكتاب غالبا ما تكون في سياق مدح مؤمني أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب وغالبا ما تستعمل صيغة الذين أوتوا الكتاب في الذم أو وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريض فالسر في هاتين الصيغتين أنه حيث يسر الفاعل كان من آتاه الكتاب واقعا في سياق المدح وحيث حدثه كان من أوتيه واقعا في سياق الذم أو منقسما وذلك من أسرار القرآن مثلا قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا امه محمد عليه الصلاه والسلام ثم اورثنا الكتاب فنسب الاراثه الى نفس الحسن بن علي، ثم اورثنا الكتاب المدينه تقريبا من عبادنا. وقال في اهل الكتاب: وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم وفي شك منه مريد. فالذي يضاف الى الله سبحانه وتعالى كله خير وحكمه ومصلحه وعدل، والشر ليس اليه. فالحمد لله اولا واخرا.